أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم سابقا ألا ندخل في أخبار العلاج بعد أن أكملنا الكلام عن أخبار الطرح، يقع الكلام في أخبار العلاج. تقدم سابقا بأن الدليلين المتعارضين لهما ثلاث حالات، حتى نربط محل الكلام بما تقدم. لهما ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يفترض أن كل منهما يكون قطعي السند، الحالة الثانية أن يفترض أن كل منهما ظني السند، الحالة الثالثة أن يختلفان في ذلك، بأن يكون أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند. في الحالة الأولى إذا كان كل منهما قطعي السند، تقدم أنه لا إشكال أن التعارض حينئذ يقع بين الظهورين، يقع بين الظهورين لا بين السندين، لأن المفروض أن كل منهما قطعي من حيث السند، فيقع التعارض بين الظهورين. مفروض تعارض ظاهر آية مع ظاهر آية أخرى. فإذا فرضنا كما هو المفروض، إذا فرضنا عدم إمكان الجمع بين الظهورين، عدم إمكان الجمع العرفي بين الظهورين، حينئذ يسقط كل من الظهورين عن منع الحجية، يتساقطان هذان الظهوران، ليس حجة، فلا يصح الاستناد إليهما لإثبات شيء لأجل التعارض القائم ماذا بينهما وعدم إمكان الجمع العرفي كما هو المفروض. في الحالة في حالة الاختلاف، يعني الحالة الثالثة ما ذكرناها، إذا اختلف بأن كان أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند، والآخر والآخر ظني السند، كما لا وقع تعارض بين آية قرآنية وبين خبر ظني السند. هنا قلنا بأن التعارض يقع في الحقيقة بين ظهور قطعي السند وبين سند ظني السند. التعارض يقع بين الدليل الدال على حجية ظهور الآية والدليل الدال على حجية السند مظنون السند، وهذا إنما نقوله باعتبار أن التعبد بسند الخبر الظني السند لا معنى له إلا بلحاظ مفاده، بلحاظ إثبات ماذا؟ إثبات مفاده، ولا لا معنى للتعبد بصدور الخبر بقطع النظر عن ماذا؟ عن مفاده ومضمونه. فدائما التعبد بسند الخبر يعني التعبد شنو؟ بمضمونه ومفاده. ومن الواضح جدا بأن التعبد بسند الخبر بهذا المعنى، التعبد بسند الخبر بما له من المضمون الخاص، هذا ينافي ماذا؟ حجية ظهور ماذا؟ قطعي السند، ينافي حجية ظهور قطعي السند. يعني لا يمكن أن تكون الآية ظاهرها حجة وفي نفس الوقت يكون هذا الخبر المخالف لها المعارض لها سنده شنو؟ حجة. لأن معنى أن سنده حجة يعني ماذا؟ يعني البناء على مضمونه، لأن خبر دليل الحجية يثبت الحجية للخبر بلحاظ مضمونه وبما له من المضمون. هذا الدليل يثبت الحجية للخبر بما له من المضمون يكون معارض لمن؟ معارض لظهور الدليل القطعي السند. ولذا نقول يقع التعارض من ظهور قطعي السند وبين سند مظنون سند، يقع التعارض بينهما. يعني لا يمكن أن يكون هذا الظهور في قطعي السند حجة، وفي نفس الوقت يكون سند ظني السند الذي له المضمون المنافي لظاهر الآية أيضا شنو؟ حجة. فيقع التعارض حينئذ بين أمرين. فإذا فرضنا أنه ماكو مرجح لأحدهما على الآخر، على القاعدة يتساقطان، فلا ظهور الآية يكون حجة ولا سند هذا الخبر يكون ماذا؟ يكون حجة. في هذا القسم، في هذه الحالة، حالات الاختلاف بلحاظ قضية السند وغنية السند بين المتعارضين، هاي هو مورد أخبار الطرح السابقة. هذا مورد أخبار الطرح السابقة. صحيح القاعدة تقتضي التساقط، لكن عندنا روايات بالطوائف المتقدمة دلت ماذا؟ دلت على الخروج عن مقتضى القاعدة، مو أنهما يتساقطان، وإنما الذي يسقط هو الخبر المخالف لقطعية شنو؟ سند. والخبر المخالف لقطعية شنو؟ سند، خصوصا بناء على التعميم من اختص بالكتاب العمم إلى كل شنو؟ قطعية السند. فيقول أن هذا الخبر الظني إذا خالف قطعية السند يطرح، هذا خروج عن القاعدة، فنرفع عن القاعدة التي تقتضي التساقط، ظهور الآية يسقط والسند الخبر يسقط. أكو أخبار يقول لا، لا يتساقطان، وإنما يقدم ماذا؟ ظهور الآية، والعمل يكون على ظهور القطعي السند. أما الخبر الظني السند هذا يطرح، هاي أخبار الطرح المتقدمة. تمت ما تمت، هذا الكلام السابق. هاي الحالة الأخرى. الحالة الأخيرة اللي هي حالة ما إذا كان كل منهما ظني السند، كل منهما ظن خبران تعارضا، وهو الحالة الغالبة من حالات التعارض. هاي الحالة هي موضوع هذا البحث كله، موضوع البحث عن التعادل والتراجيح. هو ماذا؟ هو هذا الخبران المتعارضان، الظنيان المتعارضان، الروايتان المتعارضتان، هذا هو موضوع البحث عن ماذا؟ عن التعادل والتراجيح وما يسمى بالتعارض. وهذا سابقا تقدم أن مقتضى القاعدة الأولية التساقط، أن مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ التساقط، خبران تعارضا. مقتضى القاعدة الأولية يتساقطان، ماكو مرجح لأحدهما على الآخر بلحاظ القاعدة الأولية، فلا بد من الالتزام بتساقطهما. لكن وردت نصوص كثيرة مقتضى هذه النصوص وعدم التساقط، مقتضى القاعدة التساقط، لكن نصوص كثيرة دلت على عدم تساقطهما، فلا بد أن نتكلم عن هذه النصوص، وهي التي نسميها بأخبار شنو؟ العلاج، عن الأخبار التي وردت لعلاج حالة التعارض. شلون تعالج حالة التعارض؟ هاي الأخبار تختلف، هاي النصوص تختلف، بعضها يدل على التخير، بعضها يدل على التوقف والإرجاء، بعضها يدل على الترجيح بمرجحات خاصة. يقول أحد الخبرين إذا فيه فلان قضية كان موافق للكتاب يرجح، إذا كان مخالف العام يرجح، مفروض إذا كان أحدث تاريخا شنو؟ يرجح كما سيأتي. فهي النصوص مختلفة، هي مختلفة، بعضها يقول أنه لا يتخير بينهم، لا يتساقط، يتخير بينها، بعضها يقول لا توقف أرجي حتى تلقى إمامك، حتى تلقى من يخبرك، توقف والإرجاء، وبعضها يدل على الترجيح. فالنصوص مختلفة، هذه النصوص اللي وردت لعلاج حالة التعارض هذه النصوص مختلفة، ولا إشكال في أن هذه النصوص سواء دلت على التخيير أو دلت على التوقف والإرجاء أو دلت على الترجيح هي مقدمة اليمن على مقتضى القاعدة، مقدمة على مقتضى القاعدة اللي هو شنو؟ التساقط على ما ذكرنا. في هذا القسم الثالث اللي هو محل كلامنا، التعارض يقع بين ماذا؟ بين الظهورين، يعني بين ظهور هذا الخبر وبين ظهور هذا الخبر، خبران متعارضان، متعارضان عشان بلحاظ مدلولهما، بلحاظ ظهورهما، لأن هذا ظاهر في الحرمة، هذا ظاهر في ماذا؟ في عدم الحرمة، في التعارض. فالتعارض مبدئيا يقع في هذه الحالة بين الظهورين للخبرين المتعارضين، لكن هذا التعارض بين الظهورين يسري المن إلى السند، يسري إلى السند، فيكون سند كل منهما معارض لسند، يعني حجية سند كل منهما معارضة المن لحجية سند آخر. وذلك لأنه ليش نقول يسري إلى السند؟ التعارض بين الظهورين يسري إلى السند، لأن المفروض أن هناك تنافي بين مؤدى هذا الخبر وبين مؤدى هذا الخبر، هناك تنافي بين مؤدى الخبرين، ومع التنافي بين مؤدى الخبرين حينئذ لا يمكن التعبد بصدور هذا وصدور هذا، يعني لا يمكن التعبد بسند كل منهما، لأن التعبد بسند كل منهما والبناء على حجية سند كل منهما يعني التعبد بأمرين متنافيين، يعني التعبد بأمرين متنافيين. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل من أن التعبد بالسند إنما هو بلحاظ ما له من المضمون، إنما هو بلحاظ ما له من المضمون والمؤدى، وإلا لا معنى للتعبد بسند ظني السند بقطع النظر عن شنو؟ عن مضمونه، لا معنى له. إنما يعقل التعبد بسند ظني السند باعتبار أن له مضمون خاص ومؤدى خاص، فالتعبد بسند هذا الخبر بما له من المضمون، والتعبد بسند هذا الخبر بما له من المضمون، مع أن المفروض أنهما يتنافيان بلحاظ المؤدى والمضمون، هذا غير معقول. يكون التعبد بسندهما لا يكون معقول. لماذا؟ لأن التعبد بسندهما مع فرض التنافي بين مدلوليهما يعني التعبد بأمرين متنافيان، يعني الشارع يعبدني بالحرمة وفي نفس الوقت يعبدني شنو؟ بعدم الحرمة، وهذا غير معقول. إذن يمتنع جعل الحجية للسندين، لسندي الخبرين يمتنع جعل الحجية له، وهذا معناه التعارض بين شنو؟ بين السندين. فلذا يسر التعارض من الظهورين، من الظهور المن إلى السند مبدئيا التعارض بين الظهورين، لكن بلحاظ ما قلناه هذا التعارض يسري المن إلى السند، فيقال بأنه لا يعقل جعل الحجية، يعني أدلة الحجية، حجية السند لا يمكن أن تشملهما شنو؟ معا، لأن شمول دليل الحجية لهما معا يعني ماذا؟ يعني التعبد بأمرين متنافيين، ولا يعقل التعبد بالأمرين المتنافيين. ولذا يسر التعارض المن إلى السند، فهذا ما هي كلام التعارض بين الروايتين سندان، هذا حجية هذا الخبر سندان تعارض ماذا؟ حجية الخبر الآخر سندان. ف فيقع الكلام في هذا أنه نقدر نخرج عن مقتضى القاعدة الأولية اللي أسسناها في باب التعارض وهي التفاقم أو لا بالنصوص العلاجية، أن نستطيع أن نخرج عن القاعدة بهذه النصوص أو لا. وبعبارة أخرى البحث يقع في أن أخبار العلاج على ماذا تدل، شنو مفادها، مفادها التخيير، مفادها الترجيح، مفادها التوقف والإرجاء، أو لها مفاد آخر. فلا بد من الحديث عن أخبار ماذا، عن هذه الأخبار وعن ماذا تدل عليه. يمكن قبل أن ندخل في استعراض هذه النصوص والبحث عن أنه ما هو ما هي دلالة هذه النصوص، من المفيد جدا الكلام عن مقتضى القاعدة في المقام. مقتضى القاعدة في المقام شنو؟ لو فرضنا أننا بعد استعراض أخبار العلاج لم نصل فيها إلى نتيجة، لم يتم عندنا شيء من أخبار شنو؟ من أخبار العلاجية، من أخبار العلاج، وشكتنا، خبران متعارضان، أحد الخبرين له مزية، له مزية، أخبار العلاج ما تمت لترجيح ذي المزية على غيره، لو تمت أخبار العلاج رجح ذي المزية على غيره، لكن ما تمت، لكن يبقى هذا الخبر فيه مزية يحتمل أنها تكون شنو مرجحة له على من على الآخر. ووصلت النوبة إلى الشك في أن وظيفتي أنا اتجاه هذين الخبرين، هل هو ترجيح للمزية على الآخر أو لا، أن وظيفتي التخير بينهما وعدم الاعتناء بالمزية الموجودة في أحد الخبرين. يعني دار الأمر عندي بين التعيين وشنو والتخير، دار الأمر عندي بين التعيين يعني الأخذ بذي المزية وترجيحه على الآخر، وبين ماذا؟ وبين التخير بين الخبرين وعدم الاعتناء بهذه المزية. هذا على فرض ماذا؟ عدم تمامية أخبار شنو؟ التخير وأخبار الترجيح. واضح؟ وصلت النوبة إلى الشك، فصار عند شك بين التعيين والتخيير، شنو مقتضى القاعدة في هذا الشك؟ فائدة هذا البحث هو أنه على تقدير عدم استفادة شيء من أخبار العلاج، حينئذ نشك. فالقاعدة، نرجع على القاعدة لتشخيص أن الوظيفة في المقام هي التعيين أو شنو أو التخيير. القاعدة ماذا تقتضي في حالة من هذا القبيل؟ خبران متعارضان، واحد يدل على حرمة شيء والآخر يدل على عدم حرمته، يعني شنو في المقام؟ أحدهما فيه مزية مشكوكة يحتمل أن تكون موجبة للترجيح، لأن أخبار الترجيح بهذه المزية ما تمت مثلاً، والآخر فاقد للمزية، فأمري يدور بين أن أكون مخير بينهما، مخير بينهما أو لا أخذ ذي المزية. إذا فرضنا أنه الشك صار بهذا الشكل، فما هو المقتضى القاعدة في المقام؟ الظاهر أنه لا، يعني لا ينبغي الإشكال، كما أنهم لم يستشكلوا في أن مقتضى القاعدة في المقام هي التعيين، يعني الأخذ بذي المزية المحتملة، أن يأخذ بذي المزية المحتملة، مقتضى القاعدة هو هذا، أي مقتضى القاعدة هو التعيين للتخيير، وذلك بدليل بسيط يذكره دائما، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا الخبر الموجود فيه المزية المحتمل أن تكون موجبة للترجيح، هذا حجة على كل تقدير، يعني سواء قلنا بالترجيح أو قلنا بماذا؟ بالتخيير. هذا على كل حال قد قطعنا هذا حجة على التقديرين، يعني سواء قلنا بالتخيير هو حجة أو قلنا بالتعيين هو يكون حجة، سغاية الأمر يكون على تقدير التعيين حجة تعيينية، وعلى تقدير التخيير يكون حجة شنو؟ تخييرية. لكن هو على كل حال حجة، بينما الآخر لا، ما نقدر نقول على كل حال حجة. الآخر على تقدير التعيين لا يكون حجة، لأنه فاقد للمزية، المزية موجودة بذاك. على تقدير أن تكون المزية موجبة للترجيح هذا لا يكون حجة، فاقد المزية لا يكون حجة. فإذا لا نحرز كون حجة على كل تقدير، بينما هذا نحرز كون حجة على كل تقدير فيتعين الأخذ به. فالقاعدة الأولية في المقام تقتضي التعيين للتخيير. نعم، سابقا تقدم على ما أتذكر أنه صار تفريق بين هذا المقام وبين دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحكم الشرعي الفرعي. هناك أكو خلاف في أنه هل القاعدة تقتضي التعيين أو تقتضي شنو؟ التخيير. ومشهور المتأخرين يبنون عليه من على عدم التعيين، عدم التعيين تخيير يبنون على التخيير هناك، بينما هنا نقول ماذا؟ لا، أن قاعدة تقتضي شنو؟ التعيين. الفرق بينهما هو هذا، أنه دوران الأمر بين التعيين والتخيير مرة يكون بلحاظ الحجية، يعني دوران التعيين الحجية ما أدري ياه حجة، كما في محل الكلام هل هذا الخبر حجة أو هذا الخبر حجة. هذا أمره يدور بين التعيين أن تكون حجية حجية تعيينية، وبين أن تكون حجية حجية شنو؟ تخييرية. هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، هذا هو اللي نقول بأنه لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى القاعدة فيه هو ماذا؟ هو التعيين، يعني الأخذ بذي المزية. لماذا؟ لهذا السبب اللي قلنا، لأنه حجة على كل تقدير، لأن العمل به حجة، لأنه حجة على كل تقدير، والعمل به مبرئ للذمة على كل تقدير، سواء كان الحكم في الواقع هو الترجيح أو كان الحكم في الواقع هو شنو؟ هو التخيير. هذا في محل الكلام. أما هناك المسألة تختلف، هناك مو دوران أمر في الحجية، دوران أمر بين حكمين، دوران الأمر بين ماذا؟ بين حكمين. ما يدري أن الواجب عليه في الكفارة هل هو إطعام 60 مسكين فقط أو لا، أنه مخير بين إطعام 60 مسكين أو شنو؟ صوم شهرين متتابعين. هذا في مقام إبراء الذمة، قد يقال بجريان قاعدة شنو؟ الاشتغال اللي تقتضي التعيين، لأنه إذا صام شهرين متتابعين مو معلوم يبرئ ذمته من الكفارة اللي ثبتت في ذمته، لاحتمال أن تكون الكفارة هي ماذا؟ هي الآخر، واضح. بينما هذا قطعا يكون مبرئ للذمة إذا صام شنو الأول شان أطعام 60 مسكين. إذا أطعام 60 مسكين قطعا مبرئ للذمة، سواء كان الواجب تعييني أو شنو؟ أو تخيير بينه وبين صام شهرين متتابعين. فالاشتغال اليقيني، هكذا قالوا أن الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا إذا أطعم 60 مسكينا، لأنه هذا مبرئ للذمة على كلا التقديرين، سواء كان الواجب تعييني أو كان شنو؟ تخييري. هذا رأي في تلك المسألة، وهو رأي القدماء. لكن المتأخرين قالوا لا، أن البراءة تجري، تجري البراءة عن التعيين، تجري البراءة عن التعيين، وأن هذا ليس من موارد إصالة الاشتغال. يشك في أنه هل يجب عليه إذا إذا صام شهرين متتابعين يجب عليه أن يطعم 60 مسكين؟ شك في التكليف تجد وراء النافية، وهذا يثبت التخيير للتعيين. لكن هذه مسألة أخرى وفيها خلاف هناك، هذه مسألة أخرى غير الذي نتحدث عنه، معنى محل كلامنا هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية يعني لا ينبغي الشك في ماذا؟ في أن حكمه هو التعيين والأخذ بالحجة المتيقنة التي هي حجة على كل تقدير، وهي ماذا؟ وهي الخبر الذي يوجد فيه مزية يحتمل أن تكون موجبة من للترجيح. هذا هو مقتضى القاعدة. بعد أن عرفنا ما هو مقتضى القاعدة، حينئذ ندخل في هذه النصوص والأخبار العلاجية. أخبار العلاج تصنف على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي أخبار التخيير التي تدل على التخيير، بالحديثان متعارضان ماذا أفعل بهما؟ متخير بهما، كيف أتخذ هذا الخبر أو هذا الخبر تعمل به. الطائفة الثانية هي أخبار الترجيح بمرجحات خاصة يأتي الكلام فيها. الطائفة الثالثة هي أخبار التوقف والاحتياط والإرجاء، تعابير تختلف في لحاظ النصوص. أما أخبار التخيير، الطائفة الأولى الدالة على التخيير وهو ما ذهب إليه المشهور، المشهور ذهب إلى التخيير في الحديثين المتعارضين أنه يتخير بينهما، استدل على ما ذهب إليه المشهور من التخيير في باب التعارض، استدل على ذلك بعدة روايات، لا بد من استعراض هذه الروايات لنرى أنها تامة دلالة على التخيير أو لا. الرواية الأولى هي موثق السماعة، موثق السماعة المروية في هو هذا، في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي في جزء 22، باب التاسع 27، باب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس، يرويه الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، موجودة في الكافي. قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة، رواية معتبرة موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، اختلفوا عليه في أمر من الأمور، كلاهما يرويه، كل منهما يروي هذا الأمر أو يروي ما يتعلق بهذا الأمر، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. هذا أمر اختلف فيه، واحد يأمره بأخذه واحد ينهاه عنه، كيف يصنع؟ ما هو علاج حالة التعارض هذه؟ قال يرجعه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، هذا في سعة حتى يلقاه. هذه هي الرواية، هذه الرواية التامة سندا كما قلنا، استدلال بها على التخيير في باب التعارض في الخبرين المتعارضين، يكون باعتبار أن قول الإمام عليه السلام في الموثقة فهو في سعة حتى يلقاه يدعى أنها ظاهرة. في ماذا ظاهر هذا القول؟ في جواز الأخذ بإحدى الروايتين المتعارضتين، بأي رواية منهما يمكنه أن يأخذ بها إذا شاء. وهذا جواز الأخذ بأحد الخبرين كيف ما شاء، بهذا الخبر يأخذ أو بهذا الخبر، هو معنى التخيير، ولا نريد بالتخيير أكثر من ذلك. فتدل الرواية وهي قوله بالضبط قوله فهو في سعة، هو في سعة، بإمكان أن يعمل بهذا الخبر بإمكان أن يأخذ الخبر الآخر. يبقى أنه يرجئه، شنو معناها تقريب الاستدلال؟ يقول يرجئه معناها هذا، معناها الإرجاء بلحاظ الحكم الواقعي، بلحاظ الحكم الواقعي. يقول معرفة أنه أي الخبرين هو الصحيح واقعان، هذا ما متيسر إلا فعلا، فيرجئه حتى يلقى من يخبره اللي هو الإمام بحسب الفرض، حتى يلقى الإمام فيخبره بماذا؟ بالصحيح واقعان وبالحكم الواقعي. فالإرجاء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ معرفة ما هو الحكم واقعان. أما في فترة ما قبل معرفة الحكم الواقعي، قبل أن يلقى من يخبره، هو حكمه أنه في سعة، حكمه أنه شنو؟ في سعة، حتى يلقى، إلى أن يلقى من يخبره بالحكم الواقعي هو في سعة، في بعبوحة. وهذا معناه التخيير، بأن يعمل بهذا الخبر أو يعمل بهذا الخبر، يأخذ بهذا الخبر أو بذاك، فتدل على التخيير. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هناك عدة اعتراضات على الاستدلال بهذه الرواية على التخيير. الاعتراض الأول اللي ذكره هو اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في تقرير بحثه. خلاصة اللي يقول السيد الخوي هو يقول أنه هذه الرواية وإن دلت على التخيير، وإن دلت على التخيير، لكن موردها غير محل الكلام، موردها دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين. ليش؟ أن الرواية يقول واحد أحدهما يأمره والآخر ينهى، أحدهما يأمره والآخر شنو؟ هل ينهى عن ذلك الشيء؟ الأندار عند الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والتحريم، بين الوجوب، بين أن يكون هذا الأمر واجب وبين أن يكون شنو؟ حرام. وهذا معنى دوران الأمر بين المحذورين. الرواية ما زادتنا علما، لم تزدنا علما، لم تفدنا شيئا، لأنه في دوران الأمر بين المحذورين الأشكال في أن الحكم هو شنو؟ والتخيير. عندما يدري الأمر فش يسوي؟ ها؟ وش يسوي؟ ما بحد سوى شيء من سوى التخيير. فهاي الرواية لما تحكم بالتخيير هي ما فادتنا شيئا. لماذا؟ لأنه لا إشكال في أنه في دوران الأمر بين المحذورين، اللي هو يقول هو مورد الرواية أن الحكم فيه هو شنو؟ التخيير. فالرواية أجنبية عن محل الكلام، لا يمكن الاستدلال بها على التخيير في محل الكلام، اللي هو نشوف أنه يا رواية نعمل بها، نتخير بين العمل بهذه الرواية وهذه، أو لا نقدم هذه الرواية على تلك، أو ماذا نصنع؟ هذا محل كلامنا. الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى دوران الأمر بين المحذورين، والتخير فيه على القاعدة. وهذه الرواية لم تفدنا شيئا في محل الكلام. تهلا بيت، وصلى الله عليه وسلم.